ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور، هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلال. أيها الأكارم الأماجد، أيتها الأخوات الفضليات، مر من رمضان ربعه، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا القبول. يا إخوتي، رمضان سريع الفيء وأيضا سريع الزوال، يأتي سريعا ويمشي سريعا، سوق يدخله الداخلون فرابح فائز بربحانه، وخاسر تعيس بخسرانه، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين. فإياكم أن يستهويكم الدنيا أو الأنفس أو الهوى أو الشياطين فتصدكم عن السبيل وينتهي رمضان دون أن تربح منه الغفران. فوالله ما من خسارة بعد الكفر بالله تساوي هذه الخسارة، ولقد أمن عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. إنه هزتني كلمة لبعض الأخوات اللواتي يقطن في شرق آسيا في ماليزيا وأندونيسيا. هذه الأخت اعتدى عليها رجل عند بيت الله الحرام، تحرش بها إن صدقت هذه الكلمة. فالتفتت إليه وقالت: يا عبد الله، إننا أنفقنا أموالا كثيرة وجئنا من بلاد بعيدة لنتطهر هنا من أوزار تحملناها هناك، فإذا فعلنا الوزر هاهنا فبالله عليك في أي مكان نتطهر. يعني إذا احنا الوزر بقى عملناه هنا أي وقت أي مكان نتطهر فيه نروح فين؟ طب أنا سبت بلد وجيت البلد الحرام، في بلد ثاني بعد البلد الحرام؟ في كعبة ثانية؟ إذا فقدت الفوز في مكان الفوز فأي خاسر أنت؟ الذي يعصي الله في رمضان ويفرط ويقصر في أي شهر ترجو الفلاح بعد ذلك؟ إذا ضيعت هذا الزمان المبارك الذي أكرمك الله عز وجل فيه بعدة أمور، ففتح لك أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وكفاك الشرور، فصفد الشياطين وإن كان حتى التصفيد معنوي، فزادت الطاعة، تباركت الأرض، تعالت أنفاس الذاكرين وهي تعدي ورب العالمين. فإذا لم تعديك، إذا لم تمشي وراءهم وتركب في ركبهم وتلحق بهم من خلفهم، ففي أي زمان ترجو الخير وأي وقت ترجو النجاة؟ فانتبه يا أخانا وانتبه يا أختنا، رمضان ليس شهر طبخ ولا أكل ولا شرب ولا اهتم بهذه الأمور. رمضان هو أن تجد نفسك الضائعة منك 11 شهرا، أن تقول لله هب لي قلبا يحبك ويعبدك. بعد ضياع هذا القلب، بعد سيطرة الدنيا على هذا القلب، احنا في اللقاء الماضي أنا عادتي معكم في رمضان لا أحدد موضوعا، إنما أحب أن أتكلم معكم من القلب بصفاء رمضان بالذات. في اللقاء الماضي في الجمعة الماضية التي تكلمنا فيها هنا، تكلمنا عن تدبر القرآن، وإني لا أعلم أنكم من الصادقين إن شاء الله، وأكيد هناك آيات ضربت جدار القلب. أنا عن نفسي مما ضرب جدار القلب عندي من آيات قفى لها شعر جسدي، وقد قرأتها كثيرا، لكن سبحان الله أحيانا يفتح الله عز وجل عليك في وقت أراده سبحانه وتعالى، وهذا حتى حدثت مع الصالحين، أحيانا يقرؤون الآية ونزلت عليهم من الصحابة ويرددوها لأنها فتحت جدار القلب ضربته. هذه الآيات يقول الله: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. دي أعلى درجات الثناء لقوم من عباد الله، أعلى تزكية، اللي ضرب جدار القلب عندي كمية الثناءات ديت. الله يدافع عنهم، لأن طبعا الآية فيها سببين للنزول، فيها سببان للنزول، فيها لو انت هتقف على ليس سواء يبقى لا سبب، لو انت هتوصل وتقول ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، لو هتقف على أهل الكتاب يعني ليس سواء من أهل الكتاب قلتها، أو ليس سواء دي لها سبب ولا سبب. السبب لو هتقف على أهل الكتاب يبقى مقارنة أمة أصحاب النبي بأهل الكتاب، ولو هتقف على ليس سواء بس يبقى مقارنة بعض اليهود الذين أسلموا فسبهم اليهود باليهود الذين سبوه، فربنا بدفع عنه أمثال عبد الله بن سلام وغيرهم من اليهود الذين أسلموا واعترفوا، اليهود شتمتهم وهنتهم ووصفوهم بأبشع الصفات، من يدفع عنهم؟ الله. فربنا يقول ليسوا سواء، مستحيل يكونوا زي بعض. من أهل الكتاب هؤلاء التبعيض، من أهل الكتاب أمة، وتخيل هم مجموع ثلاثة وأربعة لا يزيد عن ذلك، وربنا يقول أمة. يبقى الكثرة بالعمل والثناء لا بالأفراد، يعني ممكن ثلاثة في مسجد يكونوا أمة، وممكن ملايين لا يسووا شيء، غثاء كغثاء السيل. إن إبراهيم كان أمة، يقوم من عبد الله بن سعود يقول إيه؟ إن معاذا كان أمة، يقوم يقولوا يا عبد الله إن إبراهيم، ومفكرين أنه أخطأ في الآية، إن إبراهيم كان أمة، يقول لا إن معاذا كان أمة، هو بيحرف، لا أراد أن يقول كما أن إبراهيم أمة لوحده بمفرده، فإن معاذا ابن جبل كان أمة بمفرده. يعني ممكن أنت لوحدك تكون أمة، أمة. يا أخي زيد بن عمرو النفيل يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحشر بيني وبين عيسى بن مريم أمة وحدها. رجل رجل يجي بين النبي وبين عيسى بس. الآية دي ضربت أو الآية دي ضربت جدار القلب ليه؟ أين أنا يا رب؟ أنت بتقول عني إيه؟ هم دول ما كانوش يعرفوا ربنا بيقول عنهم إيه لما نزل الوحي. ده يديك بيان إن ربنا بيقول عنك، لأن الله رقيب، والله قال والله عليم بالمتقين، يعني ختم الآية كده، ما قالش دول بس المتقين. طب أنت بتقول عني إيه يا رب؟ يا ترى أنا محمود عندك ولا مذموم؟ يا ترى صيامي مقبول ولا مرفوض؟ يا ترى قراءتي للقرآن ترضيك ولا تسخطك؟ ما أنت مش عارف، ما فيش وحي بينزل، أنا إيه؟ فعلى قدر ما فرحت بالآيات على قد ما حزنت إني مش عارف أنا عند ربي. ولذلك أنا قلت لكم كثيرا على هذا المنبر، أحد السلف الزاهدين اسمه أبو بكر الشبلي كان يقول وهو بالليل يبكي ألا ليت شعري. ودي كلمة بتقال عند العرب من التحصر والألم ومبالغة الألم، ألا ليت شعري ما اسمي عندك غدا يا علام الغيوب. إن هو ده الاسم اللي تستند به عند الموت، أنا اسمي إيه؟ سجلتني إيه؟ ما هو رضا دي اسم اللي أبويا سماهوني، إيه اسم أنا بقى عندك إيه؟ يا ترى العبد الصالح ولا العبد الفاجر؟ يا ترى التقي النقي ولا البغيض الفاجر؟ يا ترى أنا مين؟ أنا مين في دول؟ فترعبك. فشوف ربك سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أمة قائمة. شوف بقى الملاحظات، يعني الله لا يغيب عنه شيء، لكن شوف المدح بالملاحظة، يعني حد يحصى عليك وبيتكلم عن جدول أعمالك للناس. طيب بالليل ده ما حدش شايفهم، لكن ربك يشوف شايفهم، فبيقول يتلون آيات الله آناء الليل، يعني في وسط الليل، وقالوا آناء يعني طوال الليل، لها كم معنى، آناء الليل. طيب كيفية قراءتهم لهذه الآيات فين؟ في الصلاة، وهم يسجدون، يعني يصلون، لأن ذكر الخصم ما بيرد في العام، وهم يبصف للحال، هؤلاء يقرؤون القرآن آناء الليل، يعني طوال الليل شغلين الليل بالقرآن، وهم يسجدون. ما الحامل يا رب؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر، وكمان دعاء، ويأمرون بالمعروف، يعني صالحين بس لا، ومصلحين أيضا. شوف التزكية يا أخي، وينهون عن المنكر بس لا، وعندهم تنفل، ويسارعون في الخيرات الخاطئة روعة، وأولئك من الصالحين، يعني لم يفعلوا ذلك رياء ولا نفاقا، إنما فعلوه تعبدا وإخلاصا. لما رب يقول ده صالح، وفي خدمة بعد كده، في ثناء بعد كده. طيب يدفع عبد الله بن سلام هذا الثناء من الله وخلص قضية خلصة كامتها، يوم ربك يقول سبحانه وتعالى بعد ايه؟ بعد كل ده، واني مجازيهم لاشكرن لهم ما صنعوا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لن يجحدوا، لن يرد عليهم. ده بقى علامه القبول، اذا هم صالحون، مصلحون، متنفلون، سباقون، ومع ذلك كل ده مقبولون، والله عليم بالمتقين. مش دي الآية اللي أنا هشرحها شيء، ولا دي الخطبة، لكن بقول لك أدى الآية اللي ضربت جدار قلبي. إيه بقى الآية اللي ضربت جدار قلبك؟ وقد مضى ربع القرآن، ربع رمضان، وربما تكون بعض الناس بتختم في اليوم ختم ما شاء الله، بعضهم بيختم كل 3 أيام، يعني ممكن تكون ختمت لك ختمتين إلى الآن، ها، وبعض الناس لسه ما ختمتش. إيه الآية التي ضربت جدار القلب؟ طب بتسمع في التراويح، إيه الآية اللي هزت وجدانك؟ أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان تنتبه، لسه مثلا مشيتش، عشان تنتبه. ابدأ بقى ركز، شوف امتى هتطلع من أنا طلعت من رمضان الى الان بهذه الايات، هبدأ انا اعمل بقى على نفسي، هبدأ اشوف انا اسمي عند ربنا بهذه الايات، هقتدي بهؤلاء الصالحين، ان ربنا يثنى علي كما اثنى علي. انت بقى تقتدي بايه؟ تعالوا بقى اليوم، واحنا في الصيام، يعني ما تسأل بقى عن التطويل، لكن اسمع لتستفيد. احنا لما اتكلمنا عن تدبر القرآن، قال لي بعض الاخوة احنا عايزين نماذج عملية عشان نعرف نمشي، فانا اخترت لك الفاتحة النهاردة. فاتحة انت بتقرأها في الصلاة، ازاي هنسقط على الفاتحة التدبر؟ التدبر ده قلنا مكون من 3 أمور يا اخوتان. الامر الاول الاسقاط. يعني ايه الاسقاط؟ قلنا الاسقاط انك انت تأخذ حال الآية تحطه عليك انت المخاطب هذه الآية. طيب 2 التفكر، تتفكر في حالك بعد الاسقاط، شوف انت حالك ايه ومقالك ايه وانت ماشي ازاي، صح ولا غلط. وبعدين يجي التفاعل اللي هو العمل. 3 أشياء. تعالوا نشوف الفاتحة كده من البداية خالص، عشان بقى لما تيجي بين يدي الله عز وجل. الفاتحة تسمى الصلاة، من أسمائها الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. ايه الصلاة؟ الفاتحة. إذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبد، يبقى الفاتحة الصلاة. والفاتحة الشافية، تخيل الفاتحة كما قال سيدنا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، الفاتحة تعالج أو تشفي شفاءين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان، شفاء حسي وشفاء معنوي. إزاي؟ هقول لك في آخر الخطبة، دي هدية اللقاء بعد ما تفهم الفاتحة. فاتحة تعالج شفاء مرض القلب اللي عندك، وتعالج المرض البدني، وسميت بالشافية. بنبدأ الفتحة بإيه؟ تبدأ بالاستعاذة، قول بسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده خطيرة، أنت تستهين بالاستعاذة وبسملة؟ ده خطيرة. الاستعاذة يقول العلماء، اللمسة بقى هنا، يقولوا هي إيه؟ تهيئة المكان. ما ينفعش تدخل على رب العالمين بقلب خارب، ولا تقرأ القرآن بقلب خارب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النحل ايه؟ فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. إذا ربنا اللي قال كده، استعذ بالله من الشيطان، ليه؟ قال العلماء استعاذته معناها أنك تلتجئ إلى الله الحامل. الآن ده عدو أنت لا تراه خالص، وهذا العدو مترصد لك، يريد أن يهلكك، إما هلاكا كاملا أو هلاكا مترتب على بعضه البعض، بأنه يخسرك، يقدر يخسرك، يسيبك في الطاعة ويخسرك، يدخلك المعصية على طول، أو الكفر والعياذ بالله. طيب أعمل إيه مع الشيطان دي؟ قال لك تستعيذ، استعاذة ده حاجة كبيرة خالص. قال تهيئ المكان، لأن ضرب الشيطان على القلب فلا يحمي هذا القلب إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كلما أحسست بخراب في قلبك أو ظلمة في نفسك فهي من دخان الشياطين، فعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك ربنا بيقول في سورة فصلت وفي سورة الأعراف، بيقول رب العالمين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ليه ربنا يختم الآية بهذين الاسمين الجليلين القديرين العاليين؟ ألا أن الله يقول لك إذا استعذت أنا أسمع، طيب العليم قال أعلم ما يجول في قلبك، أتتلفظ بالكلمة لفظا أم أنك خائف تلتجئ إلى مولاك؟ قال سميع عليم. ولذلك إن الاستعاذة لا تؤدي نتائجها إذا قالها الإنسان بلسانه غافلا عنها بقلبه. أنت رايح لربنا خائف يا مولانا، خائف، أنت تخاف من عدو، إذا الاستعاذة في شأنك شأنها قصير لأنك تحتاج إليها، أنت تذهب إلى الله تهرول أعوذ ألتجئ، فهل يلتجئ آمن أم يلتجئ خائف؟ اللي بيلتجئ بيلتجئ خاف، يبقى تقول له بقلبك وانت مرجوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا صنعتها فقد هيأت قلبك، لأن النور هيدخل. ثم تأتي البسملة، البسملة قال العلماء طلب الإعانة في تزيين المكان بالأنوار، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بسم، يعني أستعين ببسمك اللهم، فإن بركات هذا الاسم الذي وضع الله فيه تفتح مغاليق الفهوم. عايز أفهم، عايز أخشى، عايز أتصبر، أعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويختم البسملة بالرحمن الرحيم. ليه؟ لأن هذا إنما عصمك وحماك بسبب رحمته بك، فأنت تستعين به. إذن بسم الله استعانة وذكر وثناء وتعظيم، إذن لا تستهين بالاستعاذة والبسملة. طيب أعمل إيه؟ قال لك تستعذ بالله في كل أمورك بالتفاعل. إذا كان الله قد أمر بالاستعاذة عند شرف الموطن وهو قراءة القرآن الطاعة، فمن باب أولى أن تستعيذ بالله عند خبث الموطن. خبث الموطن تستعيذ بالله منه، إذا كان في الشرف دون عوز الشرف في غيره يبقى ما تفعل شيئا إلا أن تستعيذ بالله. تخشى من إنسان أن يكون الشيطان في عينيه فيحسدك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غضبت وانتفخت أوداجك وتغير لونك، يقول صلى الله عليه وسلم حينما رأى حال هذا إني لأعلم كلمة إذا قال هذا ذهب عنه ما يجد. إيه بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ طب إيه رأيك بقى الرجل غضبان ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا ينصرف عنه ذلك، إنما قالها بلسانه دون قلبه. لازم ترجف، أنت خايف رايح لربنا خايف، يبقى أول أمرك في الصلاة بتستعيذ، أول أمرك في القرآن بتستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كده القلب تهيأ، القلب هيبدأ يتزين. ندخل بقى للفتحة، الفتحة الخطيرة دي، هذه المنحة التي حسدتنا عليها اليهود، ما نزلت الفاتحة على أحد قبلنا، تخيل نزلت لنا احنا بس، اللهم لك الحمد، فيقول الله الحمد لله رب العالمين. الحمد هو أن تذكر الله عز وجل بكل نعم عليك حتى ولو كانت بلية ظاهرها شر، فهي نعمة. طيب على عجالة اللمسات عشان نتفاعل، اللمسة الأولى الله عز وجل ذكر الحمد ولم يذكر المدح، ما قال المدح لله رب العالمين، المدح دي حلو، قال لك لأن المدح ثناء دون معرفة أو حب أو تعظيم. يعني ممكن تبدأ حين تقول الخطبة دي الله ما شاء الله الخطبة دي روعة، مدحتني لكن لا تعرفني ولا تعرف عن حالي شيء، فأنت مدحت وممكن كنت بتحبني بس عجبك الكلام. المدح ثناء واستحسان دون محبة أو تعظيم، أما الحمد فمحبة وتعظيم. بتقولي المحبة ليه؟ لأن هقول لك دلوقتي وصول العبادة في الفتحة، خليك فاكر معايا، الحمد أنت تحمد وأنت تحب، لذلك في موطن الكربة موطن الغصة لا يسعك إلا أن تقول الحمد، لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، تخيل. أو والله، ولذلك لما تنظر إلى دعاء الأنبياء في الكرب ما تلاقيش فيها يا رب اشفيني ولا لا خالص، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كلها ثناءات ثناءات، فكأنك كنت بتقول في الفتحة الحمد لله تدعو الله، أفضل الدعاء الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ليه؟ قال لأن الحمد يجمع محبة وتعظيما في أعصب الأمور، وتقول الحمد يحمد الله لك ذلك ويحب. في الحديث إذا قبضت الملائكة ولد عبد المؤمن فيقال وقد صعدوا بروحه، قالوا لهم، يقول الله لهم قبضتم ثمرة فؤاد عبدي وهو أعلم، قبضتم ثمرة فؤاد عبدي وهو أعلم، فيقولون نعم يا رب. يقول ماذا قال؟ يحب الله أن يسمعها مرارا من عبده سبحانه، هو أعلم بالحال، فيقولون شوف في الأول حمدك واسترجع. لذلك العلماء قالوا إن يقول الحمد لله أولا، لأن هم قدموا الحمد، يعني الولد مات ما يقولش إن لله رجع، لا قال من الأدب يقول الحمد لله، إن لله وإنا إليه، يبدأ بالحمد. قالوا حمدك واسترجع، فيقول الله ابن لعبد بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد، يعني بيت المحبة والتعظيم والثناء، بيت المحبة والتعظيم والثناء، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين أي القائم على كل نفس وعلى كل مخلوق، فيقوم على حوائجه ويغنيه عن غيره. التفاعل بقى، وانت في وانت في الصلاة التفاعل، انت كده عرفت معناها، احنا عرفنا المعنى. طيب نسقط الإسقاط مع التفكر في الحمد، هل أنت حامد الله ولا أنت من جملة الكذابين؟ لأن ربنا هيقول في الصلاة حمدان عبدي، طب بالله عليك، بالله عليك أنت متسخط على قدر الله قبل ما تدخل الصلاة، لسه متسخط، لسه بتتأسف، لسه متضايق، ودخل تقول له الحمد لله، ما يقول حمدان، يقول كذب عبدي. ها، لأن ده الإسقاط. اسقط، تفكر في حالك، أنت حامد الله، بتحمد على السراء والضراء ولا انت متسخط؟ طب انا حمد الله والحمد لله، طيب الحمد لله رب العالمين. التفاعل، التفاعل ان انا اطبق الحمد على نفسي. طب رب العالمين، قال لك لا بقى، ده رب العالمين ده حاجه ثانيه خالص. اذا كان الله يقوم على امر من تولى شانهم بخلقه سبحانه وتعالى، فيقضي حوائجهم ويغنيهم عن غيرهم. الان التفاعل، هل أنت تغني زوجتك عن السؤال؟ تغني أولادك ولا أنت بتنام طول النهار وتطلع تقعد على القهوة وسيبها تتلظى وتطلع تقابل الله؟ هل أنت جاي بمهمتك كرب للبيت أو لست أنت رب البيت؟ أنت جاي، هو ده التفاعل، هل تفاعلت بهذا؟ إذا علمت أن ربك يقوم على أمر من خلقهم فيغنيهم عن غيره، ما يحتاجون إلى غير سبحانه وتعالى في أنفاسهم ولا حركاتهم ولا أرزاقهم ولا ولا ولا، وهو غني عنهم. طيب إذا كنت أنت تحتاج إلى من هم تحتك، تحتاج لزوجتك وأولادك، ثم تقصر وتهمل، فهل أنت رب البيت؟ أنت يا أختاه، أنت ربة المنزل، بتقومي على شؤون زوجك، بتتدبري شؤون البيت، بتحافظ على مال الزوج، بتتقي الله في الزوج، ما بتكلفيش زوجك فوق طاقته، مربية أولادك تربية سليمة ولا لا؟ هذا التفاعل بالنسبة للدنيا لحد. طب التفاعل مع الله، هل أنت فعلا عبد لله؟ الله رب، عارف يعني رب، هل أنت تثق أن الله ورزقك؟ يا شيخ يا رجل، أمال بتذل للمدير بتاعك وبتنافق ليه لما الله هو الرزاق؟ لماذا تعتدي على إخوانك لتأخذ منازلهم بالحرام مع أن الله الرزاق؟ لماذا تفتح يديك للرشوة مع أن الله هو الرزاق؟ لماذا تسرق والله هو الرزاق؟ لماذا تعصي الله بحجة أن المحل مفتوح وفي زباين، ولا تصلي الصلاة في وقتها والله هو الرزاق؟ يا كذاب، تقول لله في الصلاة أنت رب العالمين ومع أول اختبار ترصب يا مسكين، أليس هذا هو الحال؟ ما في تفاعل يا إخواننا، ما في تأمل القرآن، ما في تعامل مع القرآن، نحن في واد والقرآن في واد آخر. اسمع ما قلت لك سابقا عن الحسن البصري، يقول من عرض عمله ونفسه على القرآن فوافق كتاب الله فليحمد الله وليسأل المزيد، ومن وجده معارضا، لو وجد عمله ونفسه معارض لكتاب الله فليعتب نفسه وليحسن الرجوع من قريب، يبدأ يرجع. ارجع يا مولانا، مضى ربع رمضان وإلى الآن لم تتفاعل مع فاتحة الكتاب، لم تتفاعل مع فاتحة الكتاب، مضى ربع رمضان يا أختاه ولم تتفاعل مع فاتحة الكتاب. رب العالمين، أنا أقول لك باختصار والله، وإلا المجال واسع وأنا عايز أخد الفتح. الرحمن الرحيم، ليه ربنا يجيب الاسمين دول بعد رب العالمين؟ ليه سألت نفسك ليه الآية دي جت؟ ليه ما قالش السميع البصير؟ ليه ما قالش الحكيم الخبير؟ ليه قال الرحمن الرحيم؟ قال أهل التربية إن المربي يعهد منه القسوة، فطمأنك الله إذ قال رب العالمين أن هذا الرب رحمن رحيم فهو أرحم بك من أمك التي ولدتك، ولذلك جاء بالرحمن الرحيم. طيب اسقط على نفسك يا مولانا، هل أنت ترحم غيرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، من لا يرحم لا يرحم. دم التفاعل مع الرحمن الرحيم. يا ترى لو عندك عمل بترحمه؟ يا ترى لو عندك زوجة بترحمها؟ ولد بترحمه؟ جار بترحمه؟ أب بترحمه؟ أم بترحمها؟ صديق بترحمه؟ أنت بترحم ولا لا ترحم؟ بترحم ولا لا ترحم يا أخي؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. ما العلاقة بين الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين؟ يوم الجزاء يعني يوم اقتصاص المظالم للمظلوم من الظالمين، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم تموج النفوس فيه موجا، يوم يلجم الإنسان في عرقه الجامة، يوم لا مظلة إلا إذا أظل الله. مالك يوم الدين إيه العلاقة؟ قال علماء السلوك لما ذكر الرحمة ذكر اسمين، ولما ذكر التهديد ذكر اسما واحدا، ليقول لك ورحمتي سبقت غضبي، والفضل أوسع والجزاء أعظم. فضل يقول لك أنا رب العالمين، ما تخافش مش هقص عليك ولا شد عليك، أرحمك. إن أخطأت أقبل عذرك لو اعتذرت، إن رجعت قبلت مهما بلغت ذنوبك من رحمتي، إن سألت أعطيك، إن قصدتني ما أردك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في يوم دين. طب ده انا ظلمته وعندي مظالم من العباد، تبع اعمل ايه؟ ما تخافش، انا ذكرت في الرحمه اسمين وفي يوم الدين اسم واحد بس. لكن التفاعل مع مالك يوم الدين، اذا كان السميع البصير العليم الخبير الذي احصى كل ذره عليك هو الحكم القاضي يوم الدين، فاين المهرب يا اخانا واين المهرب يا اختاه؟ إذا من عنده مظلمة فليتحلل منها اليوم بأي ثمن، إلا أن يترتب على التحلل مفسدة. إذا مفسدة أو ضرر، يعني رجل زنى بامرأة، لو راح قال لزوجها يقتلها، لا، تتصدق عن هذا الرجل وتتوب إلى الله توبة صالحة والله عز وجل يتولى عنك. أما المظلمة التي تستطيع أن تؤديها ويعلم الله عز وجل طاقتك في دفعها ولم تدفعها، فأنت على خطر عظيم بشأنها يوم القيامة. إذ كنت تملك وما قمت، انت توبت، من علامة توبتك انك تتخلص من الظلم، وتقدر، والله يعلم انك تقدر، لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا متى، فاذا فرطت حوسبت. انما ما انتش قادر على رد المظالم، والله سرقت مال وما معك مال ترده، وتخشى انك تروح تقول للراجل ان سرقت منك مال يفضحك وتبقى مصيبه كبير، فتوب الى الله والله اعلم بالسرائر والله يتولى عنك المظالم. المهم ان تعجز، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع اضطرار، وشريعات سمحة وسهلة، لكن كن على يقين أن مالك يوم الدين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. الله عز وجل يحصي كل شيء. طيب ما العلاقة بين الثلاثة آيات الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ايه العلاقة؟ ربنا يريد ان يقول لنا هنا ايه او يعلمنا ايه؟ هذا ما سنأخذ بعد جلسة الاستراحة. اقول ما تسمعون واستغفر لكم فاستغفرنا وغفر الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. في الثلاث ايات دول ثلاث ايات جمع الله عز وجل اصول العبادة. العبادة بتاعتك دي عبارة عن ايه؟ عن طائر له رأس وجناحان. الرأس المحبة والجناحان الخوف والرجاء. في الثلاث ايات دول هم اصول العبادة. الحمد لله رب العالمين المحبة، الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف. فلو انك تعبدت بالثلاثة لتعبدت باصول العبادة. اصول العبادة ان تحب الله، ان ترجو الله، ان تخاف من الله. في ثلاث ايات بس لو انك تفاعلت معها. طيب انا مش هطول عليكم، وبعد الصلاة على غير عادتي هكمل الفاتحة لمن اراد ان يسمع، حتى برضو ما نحبس الناس لو احد اوراما صالح على شيء. فاحنا هنكمل الفاتحة بعد الصلاة، اصلي بس العصر اجمعه مع الجمعة، واقوم بعد صلاة العصر اعطي اللي هيجلس هكمله الفاتحة، واللي ينصرف مأجور ان شاء الله تعالى بعذر بإذن الله. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، اكرمنا ولا تهنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. هذا وما كان من خطأ أو سهو أو زال أو نسيان فمنه من الشيطان والله ورسوله، من ذلك براء. أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأقم الصلاة.